بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما جمعنا وإياكم في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في أعالي الجنان، فإنه لا سعادة ولا طمأنينة ولا أنس لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بطاعة الله وطاعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا واصفا ذلك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فلنحيينه حياة طيبة. نقف وقفات مع صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن من أعظم القربات وأفضل الطاعات حج بيت الله الحرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرغبا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإني أتعجب من هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة للصحابة: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني كل سنة؟ سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عاد قال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ما رأيكم لو قال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت ويجب على كل مسلم أن يحج كل سنة؟ ها، إذا كان الآن 3 مليون و4 مليون ما يستطيعون، زحام شديد، كيف لو قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم أن يحج 1 مليار أو أكثر من 1 مليار؟ وهذا مصداق نبوة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي لبعض الوقفات، كيف يحج الإنسان، كيف يحج المسلم. من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يحج أن يأخذ شيء من أظافر، وهذا من السنة، وشيء من شاربة. أما حلق اللحية فمحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حفوا الشوارب، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس. ويحلق شعر العانة والإبط، ويقلم الأظافر كما ذكرت، وهذا كله من السنن. إذا كان الإنسان بيذهب بالطائرة فبإمكان الإنسان يحرم في بيته أو في المطار أو في الطائرة، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة في ردائين، أما المرأة فقط النقاب الذي لا تلبسه ولا تلبس القفاز. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكشف عن وجهها، لا، قال لا تنتقب ولا تلبس القفاز، لكن تغطي وجهها بالكامل ولا تلبس القفاز، إنما تضع يديها في عباتها. وبإمكان المرأة أن تلبس الجورب، بإمكان المرأة تلبس الجورب. طيب إيش؟ والمرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو كانت المرأة تبلغ، يعني عندها مال، عندها استطاعة، لكن ما عندها محرم يسقط عنها، يعني لو ماتت معذورة أمام الله جل وعلا، لكن لو حجت حجها صحيح لكنها آثمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فلا بد من محرم. ولا تتزين المرأة ولا تجمل ولا تتطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المرأة: أي امرأة استعطرت مرت على قوم يجد ريحها فهي زانية، وقال صلى الله عليه وسلم فليخرجن تفيلات، يعني غير متطيبات. أما الرجل يطيب مثلا رأسه، يطيب مثلا لحيته، أما الإحرام فلا يطيبه. إذا كان بالطائرة هناك يعني تنبيه نبه أنه سوف نصل بعد نصف ساعة أو كذا إلى الميقات، فمن أراد الإحرام فليتجهز. هذا بالنسبة للطائرة. وبالنسبة للسيارة اللي من أهل الرياض يذهب مثلا من الرياض إلى الطائف يحرم من الطائف، وهذا ميقات أهل نجد. أما لو ذهب مثلا من الرياض إلى القصيم ومن القصيم إلى المدينة فيحرم من المدينة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. والحج على ثلاثة أنساك: إفراد وقران وتمتع. الإفراد والقران نفس الأعمال، إلا أن فرق بين القران والإفراد، القران عنده هدي، أما التمتع فعمره ثم حج. فإذا كان الإنسان مثلا في الميقات أو مثلا بالطائرة يقول إن كان إفراد يقول لبيك حجا، وإن كان قارن يقول لبيك حجا وعمره، وإن كان تمتع يقول لبيك عمره، لأن عمره منفصلة. يجوز للمرأة إذا كانت يعني عندها الحيض أو العذر الشرعي أو نفاس يجوز أنها تحرم. قال صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. بإمكانها أن تكون مفردة وبإمكانها أن تكون قارنة. ثم الإنسان إذا كان عند الميقات أو بالطائرة بعدما يلبي ينتهي عن مثلا محذورات الإحرام من قص الشعر، الأظافر، الطيب، الكلام في الجماع أو الصيد، كل هذه محذورات الإحرام، ويكثر من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما المرأة تسر بها إذا كانت مع أهلها، يعني في السيارة بإمكانها تسر بها أو ترفع صوتها يسمع أهلها، أما إذا كانت مع مجموعة السر بها. أما الرجل فيجهر بالتلبية أو التكبير. ثم إذا وصل الإنسان الحرم إن كان مفردا وإن كان قارنا فهذا سنة أنه يطوف طواف القدوم، وهذا سنة، يطوف سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود كبر، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، يدعو الله جل وعلا، يذكر الله، يدعو بما شاء بخير الدنيا والآخرة. أما الكتاب هذا الشوط الأول والشوط الثاني هذا من البدع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بين الركنين من السنة أن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالنسبة للطهارة الأفضل الإنسان يكون على طهارة، يعني متوضي، وبعض أهل العلم يوجبون الوضوء عند الطواف. هذه سبعة أشواط يطوفها، وإذا شك الإنسان سبعة أشواط أو ستة أشواط يجعلها ستة ثم يجي يأتي بالسابع. هذا بالنسبة للإفراد والقارن. أما بالنسبة للمتمتع يأتي بالطواف، وهذا طواف العمرة بالنسبة له، وبعدما ينتهي من الطواف ولو حصل مثلا أقيمة الصلاة وهو يطوف يصلي ثم يكمل، لأن وقت يسير. أما لو انقطع يعني وقت طويل، ذهب مثلا وقت طويل، فإنه يعيد الطواف من جديد. بعد ذلك يأتي بركعتين خلف المقام، قد يكون فيه صعوبة فيصلي في أي مكان في الحرم حتى ما يؤذي عباد الله، لأن هذه سنة، هذه سنة وليست بواجب. يقرأ بعد دعاء الاستفتاح والفاتحة الكافرون، وفي الركعة الثانية يأتي بالفاتحة وسورة الإخلاص. بعد ذلك ينطلق إلى المسعى، وأول ما يصعد يقول إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل القبلة ويدعو أو يكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا كله من السنن، هذا كله من السنن، ويدعو يفعل هذا ثلاث مرات، هذا كله من السنة. ولا يلزم الإنسان يكون بالسعي على طهارة، لكن الأفضل. لكن لو كانت المرأة مثلا طافت وبعد انتهت من الطواف نزل عليها العذر الشرعي فتكمل السعي، ما في إشكال. يطوف يذهب من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة شوط، بعض الناس يعتبر رايح جاي شوط واحد، لا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني. يذكر الله جل وعلا، يدعو الله جل وعلا، يسبح الله، يقرأ القرآن حتى يصل إلى المروة. وإذا وصل إلى المروة ما يقول أبدأ بما بدأ الله من الصفا والمروة، لا، إنما يبدأ مباشر، يستقبل القبلة، الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ثم يقول الأذكار الذي ذكرت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، إلى آخره، ويدعو ثلاثا، ثم ينطلق من المروة إلى الصفا. هذا الآن الشوط الثاني. ومن السنة بين العالمين يجري، يعني يشد، أما المرأة لا، يعني تمشي مشي عادي. بعد ذلك إذا وصل المروة هذا الشوط الثاني، ثم يطوف أو يسعى سبعة أشواط وينتهي في المروة. إن كان قارنا وإن كان مفرد ما يقصر، كان مفرد وقارن ما يقصر، فقط طواف والسعي، هذا سعي الحج، خلاص سقط عن السعي. المتمتع بعدما سعى يذهب فيخفف رأسه كله، أما التقصير من هنا ومن هنا هذا ما يجزي. هذا المقصود بالتقصير، أن الإنسان يخفف رأسه كله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قالوا والمقصرين. والتقصير المقصود به أن يخفف رأسه كل، هذا المقصود تقصير، فيخفف رأسه لأن أمامه يأتي بعده حلق. بعد ذلك هذا بالنسبة للمتمتع، بعدما يطوف ويسعى ويقصر رأسه كله يحل إحرامه، يحل كل شيء، النساء وغيره. أما المفرد والقارن لا، يبقى على الإحرام ويتجنب جميع محظورات الإحرام. السنة أن يوم الثامن اللي هو يوم التروية أن يكون في ميناء أن تيسر، فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، جماعة مع المسلمين، كل صلاة الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين، والفجر في وقتها ركعتين. بالنسبة للمتمتع يسن له أنه ما يصلي الظهر إلا وهو محرم، يعني لبس إحرامه ولبى لبيك حجا، ويبقى في ميناء، هذا من السنة. بعد ذلك بعد الفجر أو خرجت الشمس وطلعت الشمس ينطلق إلى عرفة، جميعهم طبعا المفرد والقارن والمتمتع، ويصلي بعرفة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبعدها يتفرغ للدعاء، يتفرغ للدعاء. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيدعو بخير الدنيا والآخرة، والدعاء مستجاب في ذاك الموطن، والله جل وعلا يباهي بهم ملائكة، يقول هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويوم عرفة يذكرك بيوم القيامة، لا هناك وزير ولا تاجر ولا صغير ولا وضيع، كل الناس سواسية، هذا المشهد يذكرك بيوم القيامة. ويجلس في عرفة يكثر من الدعاء، ولا بأس أن الإنسان يقرأ قرآن ويسبح الله ويذكر الله، ثم حتى تغرب الشمس، وهذا واجب أنه يبقى الإنسان في عرفة حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس ينطلق إلى مزدلفة، وأول ما يصل مزدلفة ما يبدأ بلقط الحجر ولا الحصى، لا، فيبدأ بالأذان ثم الصلاة، يؤذن ثم تقام صلاة المغرب، يصلي ثلاثا ثم يقام وتصلى العشاء ركعتين. والأفضل أنه ينام لأنه يوم العاشر في أعمال كثيرة فيتهيأ لهذا اليوم العظيم. بالنسبة للضعفة والنساء والمرافقين بإمكانهم بعد منتصف الليل أن يخرجون من مزدلفة إلى منى، لكن الأفضل أن الإنسان يبقى حتى يعني يصلي الفجر ثم بعد الأذكار يدعو الله جل وعلا حتى تسفر، فإذا أسفرت يذهب إلى منى. وتحية منى يرمي الجمرة الكبرى، هناك جمرة صغرى والوسطى والكبرى، يبدأ بآخر واحدة، يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات ويلقطها مثلا في طريقة ولا من مزدلفة ولا من منى، يكبر مع كل حصات الله أكبر الله رمي، قال كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله جل وعلا، ما هو برجم الشيطان أو كذا لا. ومن البدع كذلك غسيل الحصى، بعض الناس يغسل الحصى، هذا من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خير لدلنا النبي صلى الله عليه وسلم. يرمي ولا هناك دعاء بعد السبع حصيات، يرمي بعد ذلك يذهب فيحلق رأسه كله، والمرأة تقصر قدر أنملة الجديرة هذه والجديرة هذه والعميلة هذه والعميلة هذه، بعدها يهدي أو إذا كان دفع هذا عن طريق المصارف الإسلامية، لأن الهدي ليس له شأن في التحلل. بعد ذلك يحل ثيابه، يحل له كل شيء إلا النساء، يذهب إلى مخيمة أو مكان سكنه فيغتسل ويلبس ثيابه وتطيب، ثم ينطلق إلى الحرم، ينطلق إلى الحرم فيطوف طواف، بالنسبة للمتمتع طواف الإفاضة هذا ركن، ثم يسعى بعده وهذا سعي الحج. أما بالنسبة للمفرد والقارن يأتي بطواف فقط طواف الإفاضة لأنه سعى في البداية، لكن إن لم يسعى في البداية يعني ما طاف ولا سعى أول ما قدم فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى بعده سعي الحج، ثم يرجع إلى مقر سكنه مثلا كان في ميناء أو بجانبها، فيصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع، ثم اليوم الحادي عشر بعد الزوال يعني بعد الظهر بعد الأذان يرمي الصغرى سبع حصيات الله أكبر، يكبر مع كل حصات، ثم يقف يمينا ويدعو الله جل وعلا ويكثر من الدعاء، ثم بعد ذلك يذهب إلى الوسطى فيرمي بسبع حصيات ويقف على الشمال ويدعو الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الكبرى ثم يرمي بسبع حصيات لكن ما يدعو ويذهب، هذا اليوم الحادي عشر، ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا بدون جمع. اليوم الثاني عشر هذا المتعجل، متعجل يرمي بعد الزوال بعد الظهر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كما فعل في اليوم الحادي عشر، ويحرص أنه يخرج قبل الغروب، لكن لو مثلا رمى بعد العصر وذهب إلى المخيم صار هناك زحام أو كذا وغربت عليه الشمس ما في إشكال. والأفضل الإنسان يبقى إلى اليوم الثالث عشر، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ثم بعد ذلك ينطلق إلى الحرم فيطوف طواف الوداع، وإن اشترى بعض الحاجيات أو تاجر بعض التجارات الخفيفة ثم ولا يمكث طويلا ثم يذهب. وبعض الناس قد في البداية ما يذهب إلى الحرم في البداية، بداية قدومه إلى مكة ما طاف طواف القدوم ولا سعى، فيجعلها آخر يوم طواف الإفاضة مع السعي ثم يذهب إلى أهله. إن كان المرأة مثلا نزلت عليها الدم أو نزل عليها الحيض أو العذر وهي قد طافت طواف الإفاضة فخلاص تترخص أن ما تطوف طواف الوداع. لكن لو فلانة من الناس نزل عليها الحيضة والعذر الشرعي وما طاف الطواف الإفاضة فيقال لأهلها أمكثوا يعني حتى تطهر، وإن أرادوا أن مثلا يذهبوا إلى يعني مقرهم مثلا في الرياض أو كذا بإمكانهم يذهب، لكن لا يجامعها زوجها حتى تطهر ثم يعود بها إلى مكة فتطوف طواف الإفاضة، لأن هذا ركن من أركان الحج. هذا يعني الحج، صفة الحج مختصرا. لكن ينبغي الإنسان يعني أن يحرص على تقوى الله جل وعلا في هذا الحج، ويخلص العبادة لله جل وعلا، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر من ذكر الله جل وعلا والأمر معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا، ويحرص على استغلال وقته فيما ينفعه ونفع الناس. هذا بعض الأشياء، وإذا كان فيه سؤال أو بعض الاستفسارات ما يمنع. يقول: هل التصريح شرط من شروط الحج؟ وهل من حج بدون تصريح حجه ناقص؟ يقول: الذي حج بدون تصريح حجة الإسلام ماذا عليه؟ لا، هذا مو من شروط الحج، هذا مو من شروط الحج، لكن هذا من باب التنظيم، من باب التنظيم. أما حج حج صحيح، حج صحيح، لكنه هذا من باب التنظيم. يقول: متى يغتسل الرجل الغسل المجزئ والغسل الكامل، وما هي الأسباب الغسل المجزئ والكامل؟ ثلاثة أمور في يجب فيها الغسل من الجنابة: إما بالجماع بين الزوج وزوجته سواء في إنزال أو بدون إنزال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل حتى ولو لم ينزل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: بعض الناس يفعل العادة السرية، وهذه محرمة، سبب العقم والأمراض، فإذا فعلها وخرج المني بدفقة يجب عليه التوبة ويجب عليه الغسل من الجنابة. الأمر الثالث: فلان من الناس نام مثلا، نام بعد العشاء ورأى في منامه أن مع زوجته وكذا وكذا، طيب هل عليه غسل ولا ما عليه غسل؟ ها، عليه غسل ولا ما عليه غسل؟ أنتم فهمتوا السؤال ولا ما فهمتوا السؤال؟ فلان من الناس نام بعد صلاة العشاء ورأى في منامه أن مع زوجته وأن يجامع الزوجة، ثم قام من نومه، هل عليه غسل ما عليه؟ ها، خرج ماء، إذا خرج مني هنا غسل. سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قام صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي وجدت الماء، إذا هي وجدت الماء. هاي ثلاثة أمور. طيب كيف تغتسل من الجنابة؟ في غسلين للجنابة: غسل كامل وغسل مجزئ. كيف الكامل وكيف المجزئ؟ الكامل: أولا تغسل الفرج وما أصابه، بعدين تتوضأ وضوءك الصلاة مثل وضوء الصلاة، بعدين تغسل الرأس ثلاثا، ثم الشق اليمين ثم الشق الأيسر. لكن لتنتبه وأنت يعني تمسح بالمنشفة ألا تقع اليد على الفرج، إذا وقعت مباشرة تعيد الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. أعيد الغسل كامل: تغسل الفرج ما أصابه، توضأ وضوءك الصلاة، تغسل الرأس ثلاثا، ثم الشق اليمين ثم الشق الأيسر. هذا يسمى غسل كامل. في غسل ثاني يسمى غسل مجزئ. كيف؟ تغمر رأسك بالماء وسائر الجسد بالماء وتمضمض تستنشق وتذهب تصلي، ما يحتاج إلى وضوء. أو فلان من الناس مثلا جامع زوجته باستراحة أو كذا، فبإمكانه يدخل بالمسبح ويخرج طبعا برأسه وجميع الجسد، ويخرج ويتمضمض يستنشق ويذهب يصلي. أما لو كان هذا الغسل تنظف تبرد غسل جمعة، لابد بعد ما ينتهي لابد أن تتوضأ إما قبل أو بعد، لأنه يختلف عن غسل الجنابة. أما لو فلان من الناس فكر مثلا النبي تزوج، أو نظر إلى شهوة، أو فكر في جماع الزوجة، خرج منه السائل اللزج الشفاف، هذا يسمى مذي. طيب هذا نجس ولا طاهر؟ ها، طاهر ها نجح هو أكيد يا هذا يا هذا ما في غيرهم ها يجب الغسل لا المذي ما يجب الغسل نجس لكن ما يجب الغسل المذي السائل الشفاف هذا ما نجس لكن ما يجب الغسل لكن ويش يفعل يغسل الذكر والخصيتين ويرش المكان لإصاب المذي وتوضأ وصلي أما المني طاهر لكن يوجب الغسل واضح يا إخوان طيب يقول هل يجوز البدء بالطواف من مكان غير الحجر الأسود لا تبدأ مرة تسافر لابد أن يكون عندها محرم يقول ما هو الفرق بين القارن أو القران والتمتع التمتع أن يأتي بعمرة منفصلة ثم يحل ثم يهل بالحج أما التمتع أو القران حج وعمرة يطوف في البداية طواف قدوم هذا السنة ويسعى يسقط عن سعي الحج ويبقى على إحرامه هذا إن أراد أن في البداية يفعلها بعض الناس ما يذهب يطوف ويسعى يذهب إلى مثلا مخيمة أو مكانه ما يذهب يذهب إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم يرمي ولا يذهب إلا آخر يوم ما في إشكال أما التمتع لابد عمره قبل ثم بعد ذلك يهل بالحج يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع نعم إذا كان مفرد أو قارن ما في إشكال وإذا كان مفرد ما في إشكال قارن أو مفرد ما في إشكال لكن بنية الإفاضة لأن هذا ركن والواجب اللي هو الوداع فهذا يدخل من ضمن هذا يقول طفت طواف الوداع ولم أكن على وضوء فماذا علي قرأت فتوى الشيخ الألباني وابن عثيمين رحمه الله أن من مات ولم يحج بدون عذر فلا يحج عنه طبعا بالنسبة للطهارة في الطواف في خلاف بعض أهل العلم يقول الطواف لا بد منه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام أما قول شيخ الإسلام تيمية وقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه لا يجب لكن يسن لكن هذا إن شاء الله أنه ما عليه شيء لكن يحرص إنسان على الوضوء عند الطواف لكن من مات ولم يحج فيحج عنه وهذا الذي ينتبع بالميت كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتبع به أو ولد صالح يدعو له قال الشيخ بن باز رحمه الله ثلاثة أمور ينتبع بها الميت الصدقة والحج والعمرة والدعاء نعم يقول هل يجوز تغيير الإحرام إذا كان متسخا ووقع عليه نجاسة نعم يجوزك تغيره أو معك إحرام ثاني تغسله يجوزك ما في إشكال المرأة كذلك تبدل ملابسها ما في إشكال تغتسل ما في إشكال مثلا وأن تغتسل مثلا سقط من شعرك أو من لحيتك شيء من الشعر ما في إشكال هذا شعر ميت ما في إشكال تغير إحرامك ما في إشكال يقول إذا نسي الحاج وغطى رأسه بلا بالإحرام ناسيا هل على شيء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ما على شيء طيب يقول المرأة إذا أتاها العذر الشرعي ولم تستطع الطواف سواء طواف الإفاضة أو الوداع وكانت مرتبطة بحملة خارج المملكة ماذا عليها الأفضل بإمكان المرأة تأخذ حبوب أو إبرة اللي تمنع الحيض لو ما حصل مثلا هذا بعض الناس مثلا تكون طاهرة أيام بداية الحج فنقول بعض الناس الأفضل يذهب بعد ما بعد مزدلفة ينطلق مباشرة إلى الحرم فيطوف بالمرأة طواف الإفاضة بعدها خلاص نزل عليها الدورة أو الحيض ما في إشكال خلاص يسقط عنها تكمل الحج ويسقط عنها الوداع لكن إن لم يتيسر هذا وما تمكنت المرأة فالذين خارج البلاد كما قال الشيخ ابن عثيمين وهذه فتوى شيخ الإسلام تيمية أن المرأة تتحفظ وتطوف، فاتقوا الله ما استطعتم. أما اللي موجودة هنا في المملكة لا، لأنه كانت تذهب ثم تطهر ثم تعود. أما اللي خارج المملكة فيه من الصعوبة أن ترجع إلى وتكمل مناسك الحج، فإمكانها تتحفظ ثم تطوف. طيب، يقول ما هي محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام منها الكلام في الجماع أو الجماع أو الخطبة مثلا أو الطيب أو تقليم الأظافر أو الشعر أو الصيد، كل هذه محظورات الإحرام. يقول ما هي مباحات الإحرام؟ كيف مباحات الإحرام؟ يعني ممكن أنك تغير إحرامك ما في إشكال، تغسله مثلا ما في إشكال، المواقيت معروفة، مثل السيل والجحفة وبيار علي، المكان أو الميقات اللي تمر منه تحرم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لكن في مسألة، لو أنا مثلا ذهبت من الرياض إلى جدة وما عندي نية أني أعتمر وطرأ لي النية من جدة، أو كنت متردد عندي عمل بس ما أدري هو ينتهي ما ينتهي، أو العمل يمكن يعطوني فرصة لما متردد أو غير جازم، فهذا إذا جزمت فإني أحرم من إيش؟ من جدة. أما من نوى من الرياض أن يعتمر بس قال بذهب وبخلص شغلي وانتدابي وكذا ثم أعتمر، فهذا إذا انتهى عمله يذهب إلى السير فيحرم من هناك، لأنه ناوي من قبل أنه يعتمر، لكن يريد أن يخلص مثلا عمله وكذا ثم بعد ذلك يذهب إلى الميقات. طبعا أهل مكة أو مثلا إذا ذهب إلى مكة مثلا عسكري مثلا أو عنده مثلا عمل في مكة وأراد العمرة، فإنه يذهب ما كان عنده نية مثلا، فإنه يذهب إلى التنعيم أو الجعرانة أو مسجد عائشة رضي الله عنها، يحرم هناك وينزل. أما من نوى الحج يعني كان متردد ثم حصل للنية تيسير إنه يحج، يعني سمحوا له العمل فيحرم من مكانه، هذا الحج. أما العمرة لابد أن يذهب إلى التنعيم. أما لما كان ناوي يعتمر أو يحج لكن قال أريد أن أخلص عملي في مكة ثم أحج، ومثلا من أهل الرياض لازم يذهب إلى السيل يحرم من هناك ثم ينزل إلى مكة. يقول هل يقبل الحج مع الرافضة؟ كيف تحج مع الرافضة؟ ذولي مشركين، ذولي كيف تحج معهم؟ لا تذهب معهم ولا تقربهم، عليك بدعوتهم إلى الإسلام وإلى التوحيد. يقول إذا تحرك الحاج قبل غروب الشمس ما حكمه؟ إذا تحرك الحاج أو خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم، عليه دم يذبح ويزع على فقراء مكة، لأن هذا واجب. يقول هل يجب طواف الوداع؟ نعم، طواف الوداع هذا واجب من واجبات الحج، هذا يجب، لكن المرأة إذا كانت طافت طواف الإفاضة خلاص أنا يسقط عنها طواف الوداع، لكن يجوز كما ذكرنا أنك تجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع. يقول هل من كلمة توجيهية للحاج أن يستغل وقته بالعمل الصالح ويترك عنه المزح أو المزاح؟ نعم، أنا ذكرت هذا، أنا ينبغي الإنسان أن يستغل وقته، فالمعصية هناك في مكة والأماكن الأماكن يعني المشاعر أعظم من الرياض، الله جل وعلا يقول من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، المعصية هناك أعظم المعصية هنا، فالإنسان يستشعر المكان الفاضل والزمان الفاضل. بعض الحجاج تجده حاج خارج المخيم ويدخن، الدخان في الأماكن هناك أعظم من هنا، إذا كان الهم السيئة هناك عظيم ما بالك فعلها. ثم كثير من الحجاج يراك أنت يا أهل الجزيرة أنكم صحابة، ولما يأتي يتفاجأ، يدخنون ويكذبون ويغشون، يصير عنده صدمة من هؤلاء، فالمقصود أن الإنسان يعني المعصية هناك تعظم تعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالإنسان يستغل وقته في تلك الأماكن، قراءة القرآن، الدعوة إلى الله جل وعلا، المعروف، النهي عن المنكر، إرشاد الضال، التسبيح، التهليل، التكبير، المهم أنه يستغل وقته فيما ينفع. نعم. يقول ما هو إحرام المرأة وهل تلبس المخيط البنطال الصغير؟ طبعا أنا ذكرت المرأة ما لا إحرام مثل الرجال، لا تلبس ملابس عادية كم دون تبرج ولا زينة، لكنها لا تنتقب، فقط لا تنتقب النقاب ولا تلبس القفازي، لكنها تغطي وجهها ما تكشف. تقول عائشة رضي الله عنها كنا محرمات فإذا أقبل علينا الرجال من بعيد سدلت إحدانا خمارة على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اكشف وجهك، قال لا تنتقب. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها، لكن تلبس أي ملابس، لكن ما يكون فيها زينة، لكن ليس. أما البناطيل هذه فلا تجوز، البناطيل لبسها لا سواء في حج ولا غيره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لابسة البنطال تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، ذكر من المساكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فالمرأة، نقول المرأة الآن هي ذاهبة الآن تفتن عباد الله ولا تبي الأجر ولا الإثم، فهذه البناطيل لا يجوز لبسها، لا يجوز. وهذا تشبه كذلك بالرجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله مشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، حتى قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والمال العائد من بيع البناطيل ما ننسحت، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هنا السؤال يقول ما حكم الحج بدون تصريح؟ هو حجه صحيح لكنه مخالف للنظام، لكن حجه صحيح لكنه يحرص على اخذ تصريح طيب معه حتى يتفقه ويعبد الله جل وعلا على بصيره. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنه. نعم. طيب، وفق الله الجميع، وأسأل الله جل وعلا أن يسر للحجاج حجهم ويرجعهم إلى أهليهم سالمين غانمين مأجورين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين أبناء الجلدة الذين يشيعون الفساد والإفساد. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم حين وإياكم على الإيمان، وتوفانا وإياكم على الإسلام، غير مبدلين ولا مغيرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.